السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فضمن حلقات هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك الخامسة، لشرح كتاب الإمام أبي عبد الله ابن أبي زمنين رحمه الله والموسوم بأصول السنة، قد تكرم علينا وعليكم فضيلة الشيخ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله تعالى، المدرس بقسم الحديث بكلية الحديث بجامعة خروبة، والمشرف العام على موقع راية الإصلاح، موقع رجال الإصلاح حفظهم الله تعالى وبارك فيهم. أجبنا حفظه الله وبارك فيه ليشارك إخوانه المشايخ ليشرح ويعلق على أبواب أسندت إليه، فليتفضل موفقا مسددا وجزاه الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا المساء سوف نقف على كلام لإمام من أئمة السنة حول بعض عقائد أهل السنة والجماعة. وقبل أن نذكر ما ذكره هذا الإمام، نود أن نشير إلى سعادتنا بهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يبارك لكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. الإمام ابن أبي زمنين عليه رحمة الله ذكر في هذا الكتاب أصول السنة، مستمدا هذه الأصول من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع. والباب الذي سنتناوله اليوم بإذن الله عز وجل، أو الباب الأول وهي عدة أبواب، هو ما يتعلق بمحاسبة الله عز وجل لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى سيكلم عباده ويخاطبهم ويحاسبهم على هذه الأعمال التي عملوها في هذه الدنيا. وقبل أن نشرع في بيان هذا الكلام من خلال ما بينه علماء الإسلام عليهم رحمة الله، نود من الأخ الكريم أن يقرأ ما جاء عن هذا الإمام أو ما أورده هذا الإمام عليه رحمة الله، فليتفضل.
قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه أصول السنة، باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منهم إليه. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير.
نعم يكفي. أورد المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب، وهو باب ما جاء في الإيمان بأن الله يحاسب عباده، أورد في هذا الباب أمرا عظيما من أمور الاعتقاد الذي ينبغي على كل مسلم مؤمن أن يعتقده ويجزم به، أن الله عز وجل يوم القيامة سيحاسب عباده. وهذا الأمر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان باليوم الآخر وبكل ما يكون في هذا اليوم العظيم، ومنه أن يؤمن بأن الله سبحانه سيحاسب عباده كلهم، وهذه المحاسبة من الله عز وجل، لأنه هو القادر وهو الحكيم وهو الخبير سبحانه وتعالى بما عمل عباده بما عمل عباده. وهذه المحاسبة ستكون بتكليم الله عز وجل لهؤلاء العباد، سيكلمهم الله عز وجل ويخاطبهم. والمصنف عليه رحمة الله قال: ويسألهم مشافهة منه إليهم. وهذه اللفظة، وهي لفظة مشافهة أو يشافههم، هذه لم ترد في شيء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد المصنف من ذلك أنه سيخاطبهم وأنه يكلمهم سبحانه وتعالى. وكان الأولى أن يعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في الآيات الكريمات، كما سيأتي بيانه بحول الله عز وجل. والمصنف أورد لهذا الباب كما هي عادته في الكتاب أدلة من القرآن وأدلة من السنة. فمن الأدلة التي أوردها عليه رحمة الله قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فالله عز وجل هو الذي يقول، وهو الذي يكلم رسله عليهم السلام ويسألهم ماذا أجبتم. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سيسأل هؤلاء الرسل، أي ماذا أجابكم الذين أرسلتكم إليهم. فإذا كان سبحانه يسأل الرسل عما أجيبوا ويسألهم ماذا أجابهم أقوامهم، فلا شك أنه سيسأل أيضا هؤلاء الأقوام الذين أرسل الله عز وجل إليهم هؤلاء الرسل. فما دام أنه يسأل الرسل سيسأل أيضا المرسل إليهم من باب أولى. ومثله الآية التي قال الله عز وجل فيها: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فهذه الآية تدل أيضا على أن الله عز وجل سيسأل الرسل ويسأل نبينا عليه الصلاة والسلام عما فعل أقوامهم، وهو كمثل قوله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. وجيء بالنبيين ليشهدوا ما فعل أقوامهم من بعد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام عليه رحمة الله
الآيات الدالة على أن الكل سيسأل، كما أن الرسل يسألهم الله عز وجل أيضا سيسأل عباده أجمعين، سيسأل عباده أجمعين ويخاطبهم سبحانه وتعالى ويكلمهم، وذلك مثل قوله سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، فنسأل هؤلاء الأقوام ونسأل الأمم عما أجاب به رسل الله سبحانه وتعالى، ولنسألن المرسلين عما بلغوا من الآيات وعما بلغوا من الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم. فالكل إذن سيسألهم ربهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم كل بحسب ما أوجب الله عليه سبحانه، الرسل عما أوجبه عليهم من البلاغ ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والعباد عما أوجبه الله عز وجل عليهم من العمل بشرائع الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فهذا يدل على أن الله سبحانه سيحاسب عباده محاسبة بليغة. وقال سبحانه: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فحساب هؤلاء العباد كلهم على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل سيحاسب عباده يوم القيامة، يحاسبهم أجمعين الرسل والذين أرسل إليهم من الأقوام والأمم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعليقا على هذه الآيات الدالة على المحاسبة، قال: وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يحاسب هؤلاء العباد إلا الذي خلقهم، إلا الخالق سبحانه وتعالى الذي أمر الملائكة بكتب أعمال العباد والذي أحصى هذه الأعمال، فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي سيحاسب عباده. وقال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. فهنا تظهر عظمة الله عز وجل وكبرياؤه سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، علو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء، أنه يحاسب جميع هؤلاء العباد سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو عبد الله رحمه الله: وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
ثم أورد المصنف عليه رحمة الله بيانا لهذا الأمر العظيم، وهو محاسبة الله عز وجل لعباده وكلامه سبحانه وتعالى معهم. أورد بعض الأحاديث في ذلك، منها حديث عبد الله بن عمر من رواية صفوان ابن محرز أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يسأله عن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، أي النجوى الذي يقع بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده يوم القيامة. الكلام الذي يكون بين الله عز وجل وبين عبده يوم القيامة، وهذا فضل من الله عز وجل، إذ إنه يحاسب عباده المؤمنين سبحانه وتعالى من غير أن يطلع أحدا على هذا الأمر، فيسترهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم. لذلك قال عن الحديث الذي في النجوى، فيذكر العبد المؤمن المعاصي التي وقع فيها سرا بحيث لا يفتضح ولا يفضحه الله عز وجل بين يدي الخلائق. أورد هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة ويستره من الناس، أي حتى يضع عليه سترة، فالكنف هو الستر كما جاء مبينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرحه الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، فيضع هذا الكنف ويستره عن الناس، ثم يسأله سبحانه وتعالى ويكلم هذا العبد. لذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد في باب كلام الله عز وجل أو كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، فذكر الإمام البخاري أحاديث عدة تدل على أن الله عز وجل سيكلم الأنبياء ويكلم غير الأنبياء، فمما أورده هذا الحديث عليه رحمة الله ليبين أن الله سبحانه وتعالى سيكلم غير الأنبياء، سيكلم غير الأنبياء ويحاسبهم على أعمالهم. قال فيقول: عبدي أتعرف، أي أن الله عز وجل هو الذي يكلم عبده، هو الذي يكلم عبده، فنحن نصف الله عز وجل ونثبت له هذه الصفة كما هو مراد الله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. قال: أتعرف ذنب كذا؟ قال: نعم يا رب. قال: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. فالله عز وجل يحاسب عبده ويقرره بذنوبه، أي أنه يسأله عن هذه الذنوب فيقر العبد بهذه الذنوب التي وقعت منه وهذه المعاصي التي وقعت منه في الدنيا، والله سبحانه بفضله ورحمته وعفوه فإنه لا يفضح عباده، بل يسترهم ويضع كنفه عليهم سبحانه وتعالى، وهم عباده المؤمنون، فيسترهم ولا يفضحهم بين الخلائق. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا، أي أن الإنسان لما أذنب لم يجاهر بهذه المعاصي وستره الله عز وجل في هذه الدنيا، وكل إنسان وكل عبد سواء أو كل عبد مهما بلغ من الإيمان فإنه معرض للخطأ ومعرض للعصيان، لكن المؤمن يرجع إلى ربه ويتوب وينوب و تصح توبته إذا تاب إلى الله عز وجل وندم من هذه الذنوب التي وقعت منه، فإذا وقعت منه هذه الذنوب وقررها الله عز وجل عليه يوم القيامة فإن الله سبحانه يستره في هذه الدنيا، أو لما ستره في هذه الدنيا فإنه سيستره يوم القيامة سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وعفوه، فيقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته، وهذا كله يدل على فضل الله وعلى رحمته سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الذي أورده الإمام ابن أبي زمانين عليه رحمة الله فيه دلالة واضحة أن الله عز وجل يكلم عباده، أن الله عز وجل يكلم عباده ويقررهم بذنوبهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى ويخاطبهم في ذلك. نعم
إخواننا بارك الله فيكم، إخوانكم في الخارج يحتاجون إلى الدخول حتى يسمعوا المحاضرة، فافسحوا لهم حتى يفسح الله لكم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن أبي حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان.
ثم أورد هذا الأثر أو هذا الحديث وقال المصنف فيه: ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وليس مقصود الإمام ابن أبي زمانين عليه رحمة الله من قوله ابن أبي شيبة أن يكون هذا الحديث معلقا عنده، والحديث المعلق يعني يعرفه طلاب العلم أنه الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، فهنا لم يحذف شيئا الإمام ابن أبي زمانين، بل هو تابع للإسناد الذي قبله الذي رواه عن شيخه وهب عن محمد بن وضاح عن ابن أبي شيبة، فأراد أن يختصر فقط، وهذا استعمله الأئمة كالإمام البخاري وغيره في كتبهم. إذن هذا ليس من المعلق، بل هو موصول متصل من طريق شيخه وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة. وهذا الحديث أيضا الذي ذكره المصنف أخرجه أيضا الإمام البخاري في كتاب التوحيد في الباب السابق في كلام الرب سبحانه وتعالى مع الأنبياء ومع غيرهم، وأيضا أخرجه في كتاب الحدود في باب من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، وأخرجه أيضا في مواضع أخرى، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يكلم عباده: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في رواية: ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. والترجمان هو الترجمان هو معروف لديكم، وهو الواسطة بين اثنين أو أكثر الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى أو يبلغ لغة المتكلم إذن هذا الحديث يدل أن الله عز وجل غير محتاج إلى ترجمان، بل يكلم عباده كلهم، يكلم عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، إلا وسيكلمه ربه. فهذا يثبت أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف في ترجمة الباب أن الله سيكلم عباده ويحاسب عباده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث اختصره المصنف وهو حديث طويل أورد المصنف منه وجه الشاهد الذي يحتاجه في هذه الترجمة، وفيه بيان جلي أن الله سبحانه وتعالى يتولى كلام عباده ومحاسبتهم، ولا يحتاج إلى غيره من عباده، لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة، بل يكلمهم من غير واسطة بينه وبين عباده سبحانه وتعالى. وفي ضمن ذلك يدل الحديث على رؤية المؤمنين لربهم، على رؤية المؤمنين لربهم، وهذا باب آخر سيورده المصنف عليه رحمة الله، وأنهم يسمعون كلامه، لأن الله سبحانه سيكلمهم ويحاسبهم ويقررهم بذنوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، هو واضح الدلالة على عموم كلام الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يدل على أن الله يكلم جميع المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويخاطب أمته: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى. وما منكم من أحد، هذه نكرة سبقت بالنفي، سبقت بالنفي فتعم، فهي من صيغ العموم. ومنكم يجوز أن يكون قيدا في المؤمنين فقط، كلمة منكم أي أيها المؤمنون يجوز أن يكون قيدا للمؤمنين دون الكفار والمنافقين، ويخرج من ذلك عموم الكفار ويخرج من ذلك المنافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والكفار والمنافقون ليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة ليسوا منهم، ولا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أورد المصنف عليه رحمة الله بعد هذا الحديث، الحديث الذي يدل أو الآية التي تدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى من المؤمنين يختلف مع كلامه سبحانه وتعالى مع الكفار والمنافقين. نعم.
قال أبو عبد الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم.
ثم أورد هذا التفسير، تفسير هذه الآية ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أورد هذا التفسير عن يحيى بن سلام رحمه الله عز وجل. وهذا التفسير وهذا المعنى الذي ذكره صحيح، أن الله عز وجل لا يكلمهم بما يحبون ولا يسمعون منه سبحانه وتعالى ما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم، أي أن الله عز وجل سيكلم المنافقين ويكلم الكفار، لكن لا يكلمهم بما يحبون، بل يكلمهم بكلام فيه تعذيب لهم. وهذا التفسير قد ذكره العلماء عليهم رحمة الله. يقول الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله: وأما قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، قال: ولا يكلمهم بما يحبون ويشتهون، فأما بما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلمهم، لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، يذكر أن هذه الآية ولا يكلمهم الله عز وجل معناها أن الله سبحانه وتعالى، أي ليس معناها على العموم، بل معناها أن الله عز وجل يكلمهم لكن بكلام فيه توبيخ وفيه تقريع وفيه شدة وفيه تعذيب لهم، ولا يكلمهم بالكلام الذي يشتهون أو بالكلام الذي فيه الرحمة أو بالكلام الذي يحبون، إنما يكلمهم بكلام فيه تشديد وفيه تعذيب لهم. واستدل بقول الله عز وجل رب لما قال الكفار في نار جهنم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، أي أن الله خاطبهم وقال لهم اخسأوا فيها، وهذا فيه تعذيب وتقريع لهم، ودل على أنه أن قوله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله ليس على عمومه، إنما لا يكلمهم بما يشتهون ولا يكلمهم بما يحبون ولا يكلمهم كلاما فيه خير وفيه إقبال وفيه تحية وفيه سلام، بل يكلمهم بكلام يشق عليهم وفيه تعذيب لهم وتقريع.
قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
ثم ذكر المصنف هذا الباب الذي يلي باب المحاسبة، لأن كما أشرت أن كلام الله عز وجل مع عباده المؤمنين وليس بينه وبينه أحد منهم ترجمان، يدل على رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب عظيم من أبواب الاعتقاد، أن يوقن المؤمن وأن يعتقد بأنه سيرى ربه يوم القيامة، كما جاء بذلك كتاب الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر بجلاء ووضوح. وهذا الأمر أو هذا الاعتقاد قد زلت فيه أفهام كثير من الفرق، زلت فيه أفهام كثير من الفرق من منكر للرؤية ومن مؤول لهذه الرؤية. فأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، كما ورد ذلك في كتاب الله عز وجل، وورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة كثيرة واضحة. والإمام ابن أبي زمانين عليه رحمة الله استدل على ذلك بآيات من كتاب الله عز وجل، واستدل على ذلك أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل وقول سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين، لأنهم كانوا على هذا اليقين وكانوا على هذا الاعتقاد. فالآية الأولى التي ذكرها الإمام هي قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وسيأتي أن هذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب، وقد أورده الإمام عليه رحمة الله بعد هذه الآيات وبعد بعض الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك عاقل أنه أعلم بمراد الله سبحانه وتعالى وأعلم بكلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك فسر الزيادة الواردة في هذه الآية هي بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذا جاء تفسير هذه الآية عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالتفسير وهم أعلم الناس بالتنزيل، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الذكر ويتفقهون في هذا الذكر ويعرفون معاني ما أراده الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عطف الزيادة على الحسنى، عطف الزيادة على الحسنى، والحسنى هي الجنة، والحسنى هي الجنة، فدل على أن هذه الزيادة أمر آخر غير الجنة، فدل على أن قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة غير الجنة، لأنه محال أن يكون معناها الزيادة هي الجنة، وقد ذكرها الله عز وجل قبل ذلك وعطف عليها هذه الزيادة. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك. ثم ذكر الآية الثانية وهي قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة من النظر. فناظرة الأولى هي من البهجة، من النضارة، من النضارة، وهي البهجة والسرور الذي يكون في وجه المؤمن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع منا حديثا فحفظه وأداه كما سمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالنضارة ودعا بالبهجة والسرور والوجه الحسن للذي يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديها كما حفظها عنه عليه الصلاة والسلام. وكلمة ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره، قال: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. إلى ربها ناظرة، أي تراه عيانا، أي تراه عيانا. قال كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه: إنكم سترون ربكم عيانا. وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. يقول أن قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا قد جاء تفسيره وبيانه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا، أي يرونهم بأعينهم، يرونه بأعينهم، وذلك يكون يوم القيامة عند دخول الجنة. وهذا أيضا جاء بيانه عن أئمة أهل السنة والجماعة، منهم الإمام إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله. فقد روى الإمام القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك عن ابن نافع وأشهب، وأحدهم يزيد على الآخر، قال: يا أبا عبد الله، يعني يسألان الإمام مالكا عليه رحمة الله، يا أبا عبد الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله، يسألون هل هم ينظرون إلى الله؟ قال: نعم، بأعينهم هاتين. هذا الإمام مالك يفسر هذا الأمر، قال: نعم، بأعينهم هاتين. قال: فقلت له: فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، بمعنى منتظرة إلى الثواب. قال: كذبوا، بل ينظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، أفترى موسى سأل ربه محالا فقال: لن تراني، أي في الدنيا لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى، فإذا صار إلى دار البقاء نظر بما يبقى. هذا كلام الإمام مالك عليه رحمة الله، كما أورده القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله. فقد سئل عن هذه الآية فقال: نعم، ينظرون إلى الله عز وجل بأعينهم. وهذا ما ثبت في كتاب الله عز وجل، وما سيأتي ذكره في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له السائل: إن قوما يقولون، معنى ناظرة أي منتظرة لثواب الله، وهذا تأويل، وهذا تأويل. وقال الإمام مالك عن هذا التأويل: قد كذبوا، قد كذبوا. ثم استدل عليه رحمة الله بقول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك. قال: هل يعقل أن هذا النبي الذي كلمه الله عز وجل تكليما يسأل الله عز وجل شيئا محالا؟ هو لم يسأل شيئا محالا، سأل شيئا ممكنا، لكن هذا الممكن لا يكون في هذه الأرض ولا يكون في هذه الدنيا، إنما يكون يوم القيامة. لذلك قال مالك عليه رحمة الله: أي في الدنيا، لأنها دار فناء، ولا ينظر ما يبقى بما يفنى، أي لا يمكن أن ينظر الذي يفنى إلى شيء يبقى وهو الله عز وجل. ثم قال: فإذا صاروا إلى دار البقاء ودخلوا الجنة نظروا إلى الله عز وجل، نظروا إلى الله عز وجل. فهذه الآية دالة وواضحة بأن المؤمنين يرون ربهم. ثم استدل بقول الله عز وجل أيضا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار لا يرون ربهم لا يرون ربهم. فلما أثبت عن فلما أثبت الحجاب للكفار دل على أن غير الكفار يرون ربهم عيانا ويتلذذون برؤية الله عز وجل. وهذا أيضا استدل به الإمام محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله حيث قال فلما حجبهم بالسخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا. كان هذا دليلا على أن أهل الرضوان وأهل الرضا وهم المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. وأورد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أثرا أيضا عن الإمام مالك في هذا الباب حيث قال وقد أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن ابن عبد العزيز الجروي وهو من شيوخ البخاري قال سمعت عمر بن أبي سلمة يقول سمعت مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبد الله قول الله تعالى إلى ربها ناظرة يقول قوم إلى ثوابه فقال كذبوا فأين هم عن قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي أنه أن هذا الرجل وهو عمرو بن أبي سلمة سأل مالكا رحمه الله عز وجل عن الآية المتقدمة وقال إن قوما يقولون بأنها منتظرة وهذا تأويل فقال كذبوا أين هم من قول الله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي أن الكفار إذا حجبوا عن الله وعن النظر إلى الله سبحانه وتعالى فإن المؤمنين لا يحجبون ويرون ربهم عيانا. لذلك يقول الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي المالكي عليه رحمة الله شارح الموطأ قال وإنما يحتجب الله عن أعدائه المكذبين ويتجلى لأوليائه المؤمنين. قال وهذا معنى قول مالك في تفسير هذه الآية أي إثبات الرؤية لله عز وجل إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. هذه بعض الآيات التي ذكرها الإمام ابن أبي زمانين فيها دلالة واضحة على هذا الأمر الجلي. ثم قال عليه رحمة الله فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وليس معنى هذا القول وليس معنى كلامه عليه رحمة الله أنه ينفي الرؤية بهذا الكلام لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه بعد أن أورد الآيات قال أو أورد قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية إنما أراد الإمام عليه رحمة الله أن يبين أن المؤمنين حتى ولو رأوا الله عز وجل يوم القيامة لا يمكنهم أن يحيطوا به سبحانه وتعالى لا يحيطون به ولا يدركونه سبحانه وتعالى إنما يرونه فقط ولا يحيطون كما أنهم يعلمونه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما فرؤيتهم لله عز وجل غير الإدراك. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا يحاط بعلمه فلا تحيط به الأبصار وهو أعظم من أن تدركه الأبصار والإدراك غير الرؤية كما سيأتي بيانه. ولذلك المعتزلة لما أرادوا نفي الرؤية استدلوا بهذه الآية استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد رد عليهم علماء الإسلام وبيّنوا أن هذه الآية لا تدل على أن الله لا يرى يوم القيامة ولا تدل على نفي الرؤية إنما دلالة هذه الآية على عدم الإدراك أنه لا يدرك الله سبحانه وتعالى لأن معنى الإدراك في الآية أعم من مجرد النظر أعم من مجرد النظر ومجرد الرؤية. فالإدراك معناه الإحاطة بالشيء، معناه الإحاطة، ولا يمكن أن يحيط العباد بربهم سبحانه وتعالى، لأنه فوقهم وهو العلي القدير اللطيف الخبير. يقول ابن حزم الأندلسي في رده على هذه الشبهة التي أوردها المعتزلة، وهي قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار في نفي رؤية المؤمنين لربهم، قال عليه رحمة الله هذا لا حجة لهم فيه، هذا لا حجة لهم فيه، لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك، والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية. الإدراك هو معنى زائد على مجرد النظر والرؤية. قال فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة. لا يمكن لأحد أن يحيط بالله سبحانه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى الله سبحانه في الدنيا، لكن يوم القيامة يتجلى الله عز وجل لعباده المؤمنين ويرون ربهم سبحانه وتعالى. قال لأن في الإدراك معنى من الإحاطة ليس في الرؤية. برهان ذلك قول الله عز وجل، قال برهان ذلك ودليل ذلك من اللغة قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال ففرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا، لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله فلما تراء الجمعان، وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم فصحت منهم الرؤيا لبني إسرائيل، ونفى الله الإدراك بقول موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. قال فأخبر الله تعالى أنه رأى أصحاب فرعون بني إسرائيل ولم يدركوهم، ولا شك أن ما نفاه الله تعالى عز وجل فهو غير الذي أثبته، فالإدراك غير الرؤية. والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أراد أن يبين معنى الإدراك ومعنى الرؤية، وأن فرقا بين الرؤية وبين الإدراك. فلذلك لا يمكن أن نستدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار بنفي رؤية المؤمنين لربهم، والآيات كثيرة جاءت في إثبات هذه الرؤية. ومعنى الإدراك هو الإحاطة، والدليل قول الله عز وجل فلما تراء الجمعان، إذن أثبت لهم هنا الرؤية. قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي سيدركوننا، إنا لمدركون ويحيطون بنا. ماذا أجاب موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. هم تراءوا وأثبت الله عز وجل الرؤية، وظن أصحاب موسى أنهم سيدركون، لكن موسى عليه السلام باعتقاده في الله عز وجل وإيمانه بالله بأنه سينجيه قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فثبت بذلك أن الرؤية غير الإدراك، وأن ما استدل به المعتزلة لا يقوم به أو لا تقوم به حجة. وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمته الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه الأبصار، قال لا تحيط به الأبصار، وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم. فذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال إن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين فهموا هذا المعنى، لم ينكروا الرؤية ولم ينفوا الرؤية، إنما فهموا معنى لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار، لا تحيط به الأبصار، لكن يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال عليه رحمة الله: فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به، وهو بكل شيء محيط، وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. كما أننا نقول يسمع الله عز وجل من شاء من خلقه، كما أسمع نبينا عليه السلام وأسمع موسى عليه السلام، وكذلك علم خلقه وعلم أنبياءه، ولا أحد يستطيع أن يحيط بعلمه ولا أن يحيط بكلامه. فكذلك المؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون به ولا يدركونه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا ومعنا، وبين قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به، وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى عليه، فهو العظيم في لطفه، اللطيف في عظمته، العالي في قربه، القريب في علوه، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذن تبين مراد الإمام ابن أبي زمانين من إيراده لهذه الآية، هو أن يبين أن الرؤيا لا تنفى بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لأن الإدراك أعم من مجرد الرؤيا. ثم استدل على ذلك، أو تقدم أنه استدل على ذلك بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل، وبدأ يستدل على هذا الأمر العظيم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ببعض الأحاديث الواردة في هذا الباب العظيم، فقال عليه رحمة الله:
قال أبو عبد الله رحمه الله: وحدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: هل ترون هذا القمر؟ قلنا: نعم. قال: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. قال ابن وضاح: وحدثني حبرة بن الحسن المروزي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا: لا. قال: فلا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما.
نعم. ثم أورد كما قلت بعض الأحاديث التي تدل على إثبات رؤية الله عز وجل أو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأورد المصنف هذين الحديثين الأولين والذي بعده أيضا من طريق الإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي المالكي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 87 و200، المتوفى سنة 87 و200. ومحمد بن وضاح له تصنيف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، له كتاب سماه ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تبارك وتعالى. فكان هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله يصنفون في عقائد المسلمين وعقائد أهل السنة، أولا إثباتا لما جاء في صفات الباري سبحانه وتعالى وما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وثانيا ردا على أهل الكلام من المعتزلة والقدرية والأشاعرة وغيرهم ممن ينفون أو يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. وممن صنف أيضا في مسألة الرؤية الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، يقول ولده عبد الله: رأيت أبي يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي في كتاب وحدثنا بها، جمعها أبي في كتاب وحدثنا بها. فهذا يدل على أن سلف هذه الأمة كانوا يروون مثل هذه الأحاديث، فالإمام البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذا الأمر العظيم، بل منهم من صنف مصنفات خاصة في هذه المسألة العظيمة التي افترق فيها الناس إلى فرق، وهدى الله عز وجل أهل السنة فيها للحق الذي جاء بيانه في كتابه سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صنف فيها أبو الحسن الأشعري حيث قال: وألفنا كتابا في جواز رؤية الله بالأبصار، نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نفيها وإنكارها وإبطالها. فأبو الحسن الأشعري أيضا الذي ينتمي إليه الأشاعرة قد صنف في هذا الباب وقال: وألفنا كتابا في جواز رؤية الله بالأبصار، أي أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار كما ثبت بذلك أو كما ثبت ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف أيضا الإمام الدارقطني وكتابه مطبوع كتاب الرؤيا، وغير هؤلاء الأئمة كثير ممن صنف في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد. نرجع إلى ما ذكره المصنف من الأحاديث في ذلك. ذكر هذين الحديثين، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأحاديث الرؤيا كثيرة متواترة، أحاديث الرؤيا كثيرة متواترة، رواها جمع كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح، عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. فيكفي في إثبات هذا الأمر بحديث واحد، فكيف إذن بهذه الأحاديث المتكاثرة المتواترة عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويقول الإمام اللالكائي عليه رحمة الله في كتابه: فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حديث الرؤيا 23 نفسا، منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر وابن عباس وابن عمر وأنس وعمار بن ياسر وأبي بن كعب، إلى غير هؤلاء ممن ذكر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لا مجال إلى نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين بمثل هذه الأدلة المتكاثرة المتواترة في إثبات هذا الأمر العظيم. ففي حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، لما أراهم القمر ليلة البدر، رأوا القمر ليلة البدر في منتصف الشهر يظهر القمر جليا إذا لم يكن ثمة سحاب، فإن كل إنسان يرى هذا القمر رؤية جلية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وتضامون يروى بالتشديد والتخفيف، يروى بالتشديد تضامون وتضامون يروى بتشديد الميم وبتخفيف الميم. فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت الرؤية، لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت الرؤية، ويجوز ضم الميم ويجوز فتحها، تضامون تضامون يجوز الفتح ويجوز الضم. وهذا معنى التشديد، أنه لا يزدحم ولا تزدحمون وقت الرؤية. ومعنى التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته، والضيم هو الظلم، والضيم هو الظلم، فيراه بعضكم دون بعض بل يراه الجميع. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، إما أن يكون من باب لا تزدحمون في رؤيته بل يراه كل مؤمن، أو أنه لا ضيم عليكم في رؤيته بحيث لا يظلم بعضكم بعضا فيراه البعض ولا يراه البعض، بل كلكم سيراه يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة قال: لا تضارون في رؤيته، في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب. أو قال عليه الصلاة والسلام عفوا: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا: لا. سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان بدرا وظهر، إذا لم يكن بينكم وبينه حجاب أو سحاب أو شيء آخر؟ فقالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ فقالوا: لا. فقال: هكذا ترون ربكم. وقوله عليه الصلاة والسلام تضارون أيضا يروى بالتشديد ويروى بالتخفيف، بتشديد الراء ويروى بالتخفيف. فالتشديد معناه لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه، لا تضارون أي لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إلى الله سبحانه وتعالى لوضوح ذلك وظهوره، لوضوح ذلك وظهوره. فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه سبحانه. وقوله بالتخفيف فهو من الضير، وهو لغة في الضر، أي لا تتضررون ولا يزدحم بعضكم على بعض فيضر بعضكم بعضا. فهذا كله يدل على إثبات رؤية الله عز وجل، على أن المؤمن سيرى ربه من غير ضير ومن غير ضم ومن غير ازدحام، بل الكل يرى ربه سبحانه وتعالى. ففيه إثبات الرؤية وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمنين يرونه في جهة العلو، يرونه في جهة العلو سبحانه وتعالى. ذلك قال الإمام ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله سبحانه، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه الرائي بالمرء بالمرء. يقول أن هذا الحديث لما ذكر الله عز وجل الشمس والقمر وبيّن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كما أنكم ترون الشمس والقمر في وقت بزوغ أو في وقت وضوح القمر ووقت وضوح الشمس فإنكم سترون ربكم، يقول هذا ليس تشبيها لله سبحانه بالشمس والقمر، وحاشا أن يشبه الله سبحانه بأحد من خلقه، إنما هو فيه تشبيه المرء بالمرء، تشبيه الرؤية، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس تشبيه المرء بالمرء. لا يشبه الله عز وجل بشيء من خلقه، لكن فعل العبد كما أنك ترى القمر والشمس أيضا سترى الراها، سترى ربك يوم القيامة. فهي تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. ثم قال ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال لا يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. فلما ذكر الله عز وجل هذا الحديث ظهر منه أن المؤمنين سيرون ربهم، سيرون ربهم في جهة العلو، لأن الله عز وجل وصف نفسه بالعلي ووصف نفسه بالعلو سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون ربهم. وفي هذا رد على من يقول من الأشاعرة وغيرهم أنه يرى لكنه يرى إلى غير جهة، يرى إلى غير جهة، لا من تحت ولا من فوق ولا من أمام ولا عن يسار ولا عن شمال. وهذا لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. ولهذا كما قال ابن أبي العز ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ الذي نفى علو الله عز وجل لا بد أن ينفي الرؤية، لا بد أن ينفي الرؤية. لكن من أثبت علو الله عز وجل كما جاء في الأحد في الآيات الكثيرة الرحمن على العرش استوى وآيات كثيرة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثبت الرؤية. ثم قال وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في البصر في شعاع في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز في الرائي، أي أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا ولا يمكن أن يراه المؤمن في هذه الدنيا لعجز الإنسان أن يرى ربه. لذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني، فنفى هذه الرؤية في الدنيا. أما يوم القيامة فسيرى المؤمن ربه، لأنه كما قال فإذا كان في دار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته أن يرون ربهم، وهذا من كمال دخولهم الجنة ومن إتمام سعادتهم بدخول الجنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مقررا قول أهل السنة في الرؤية وأنها تثبت لله عز وجل وأنها تكون إلى جهة العلو كما جاءت النصوص بذلك، قال كون الرؤية مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائي أمر ثبت به، أمر ثبت بالنصوص المتواترة. ففي الصحيحين وغيرهما الحديث المشهور عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنهما عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. ثم قال وذكر الحديث بطوله، قال أبو سعيد أشهد لحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام شيخ الإسلام الروايات الدالة على هذا الأمر وتقدم بعضها عند ابن أبي زمانين، ثم قال فهذا فيه مع إخبارهم أنهم يرونه، إخبارهم أنهم يرونه في جهة منهم من وجوه، وهذه الوجوه التي تثبت أن الله يرى في علوه سبحانه وتعالى. قال أحدها أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم، فأما رؤية ما ليس في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه ولا يعرفونه، فضلا عن أن يكون اللفظ يدل عليه. يقول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذين خاطبهم الله عز وجل بالقرآن والذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله لا يعرفون النظر إلى غير جهة، لما قال ترون ربكم لا يعرفون النظر إلى غير جهة، فدل على أنهم ينظرون إليه في علوه سبحانه وتعالى. ثم قال وهو أيضا فإنك لست تجد أحدا من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة، فضلا عن أن يتصور أنه يرى، فضلا عن أن يكون اسم الرؤية المشهورة في اللغات كلها يدل على هذه الرؤية الخاصة.
إخوانا وقت الأذان، نصلي وبعد ذلك يكمل الشيخ، جزاكم الله خيرا.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرجع إلى ما كنا عليه، وذكرنا أن أحاديث الرؤيا كثيرة جدا، وأن السلف رحمهم الله عز وجل أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم ونفاها المعتزلة، وقال الأشاعرة أنه يرى لكن إلى غير جهة، فألزمهم المعتزلة إما أن يقولوا بعلو الله عز وجل، وإما أن ينفوا علو الله وينفوا معه رؤية الله عز وجل، لأنه لا يعقل أن تكون رؤية إلى غير جهة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أوجها عدة في إثبات هذا الأمر، وأنه لا يمكن ولم يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون والأئمة رؤية بغير إلى غير جهة، هذا لا يقوله عاقل ولا يعلمه العرب في كلامهم. والله عز وجل العلي القدير عال في، فهو العلي سبحانه له علو الذات وله علو القدر، أجاز لعباده المؤمنين أن يروه سبحانه وتعالى. فقد ذكرنا الوجه الأول أن العرب والصحابة لم تكن تعرف في لغتهم ما ذكره هؤلاء. الوجه الثاني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر صحوا، قال فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس والقمر، وليس ذلك تشبيها للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها لله بالقمر والشمس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ومن المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي، كما أن رؤية الشمس والقمر كذلك. فالله سأل الصحابة هل ترون الشمس هل ترون القمر، فهم لا شك أنهم رأوا الشمس في جهة ورأوا القمر في جهة، فكذلك لما مثل لهم هذه الرؤية برؤية الله عز وجل يكون هذا المثال ويكون هذا التمثيل من كل جهاته ومن كل جوانبه. قال فإنه لو لم يكن كذلك لأخبرهم برؤية مطلقة نتأولها على ما يتأول من يقول بالرؤية في غير جهة، لو كان كذلك لم احتاج أن يضرب لهم هذا المثل،
ولما قال أنهم النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم، ويكتفي بهذا القول ثم يتأولون هذه الرؤيا كما أرادوا. لكن مع ذلك أراد أن يوضح لهم عليه الصلاة والسلام أن هذه الرؤيا تكون إلى العلو، لأن الله عز وجل في علوه. ثم قال شيخ الإسلام: أما بعد أن يستفسرهم عن رؤية الشمس صحوا ورؤية البدر صحوا ويقول إنكم ترون ربكم كذلك، فهذا لا يمكن أن يتأول على الرؤية التي يزعمونها، أي الرؤية التي يزعمها الأشاعرة أن تكون إلى غير جهة. قال: فإن هذا اللفظ لا يحتملها لا حقيقة ولا مجازا. قال: الوجه الثالث أنه قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، وهل تضارون في القمر ليس دونه سحاب. قال: فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرأي يحول بينه وبين المرئي، ومن يقول إنه يرى في غير جهة يمتنع أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم، إذ الحجاب لا يكون إلا لجسم ولما يكون في جهة، وهم يقولون الحجاب عدم خلق الإدراك في العين، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين العظيمين إذا لم يكن دونهما حجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد وفصل وبين أن هذه الرؤية إذا لم يكن بين الإنسان وبين الشمس والقمر حجاب أو سحاب فإنه يراه عيانا ويراه إلى جهة العلو، فكذلك رؤية المؤمن لربه يوم القيامة. قال: الوجه الرابع أنه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته، وفي حديث آخر لا يضامون، وهذه قد علمنا معنى لا يضارون ولا يضامون. قال: ونفي الضير والضيم أن ما يكون لإمكان لحوقه للرائي، ومعلوم أن ما يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي لا فوقه ولا شيء من جهاته لا يتصور فيها ضير ولا ضيم حتى ينفي ذلك. يعني إذا قلنا بمثل ما قال الأشاعرة أنه يرى إلى غير جهة، هذا لا يمكن أن نقول معه لا يضارون أو لا يضامون، لأن الذي يرى إلى غير جهة يقع أن لا يكون ثم ضيم ولا ضير، لا يتضرر أحد ولا ينضم أحد إلى أحد، لأن هذه الرؤية ليست حقيقية كما يقولون، هي رؤية مجازية إلى غير جهة. فلم يكن يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا بهذا القول أن يقول لا تضامون وأن يقول لا تضارون. قال: ويكون فوقه، قال: بخلاف رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقه فإنه قد يلحقه فيه ضيم وضير، إما بالازدحام عليه أو كلال البصر لخفائه كالهلال، وإما لجلائه كالشمس والقمر. فهذا لا يكون الضيم والضير إلا إذا رأى الإنسان شيئا إلى جهة العلو، إلى جهة العلو. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ويزك الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم وشمالهم، وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن، فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة، والذي بلغها هو الذي بلغ الدين، فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله عضين كلام الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم قال عليه رحمة الله: والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان، أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر كغلاة الصوفية الذين يقولون حدثني ربي عن قلبي ويدعون رؤية الله عز وجل. الصنف الثاني قال: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده. قال: وما أخبر الله به رسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين، وبالله التوفيق. فإذا بعد هذا البيان من الآيات والأحاديث لا بد للمؤمن أن يعتقد جازما بأن الله سبحانه يرى يوم القيامة، يراه عباده المؤمنون. نعم.
وبطريق المصنف رحمه الله عن ابن وضاح قال: وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة إن لكم موعدا. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
ثم أورد حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه الذي أشرنا إليه في بداية هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دخول أهل الجنة إلى الجنة، وأن الله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة، ثم يناديهم أو ينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة إن لكم موعدا، لكم موعد. قالوا: وما هو؟ ونحن في هذا النعيم المقيم، ألم يبيض الله عز وجل وجوهنا؟ ألم يدخلنا إلى الجنة وينجنا من النار؟ قال: نعم، فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم مصداق هذا القول قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه، أي من رؤية الله سبحانه وتعالى بعد دخولهم الجنة، فهذا من أعظم النعيم وأعظم الفوز الذي يفوز به المؤمنون. وأي فوز أعظم من أن يرى المؤمن ربه سبحانه وتعالى في جنات النعيم؟ ولهذا شمر إليه المشمرون وتنافس فيه المتنافسون، وهو دخول الجنة ورؤية الله عز وجل، فيدعون ربهم أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في جنات النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بمراد الله عز وجل، فهو الذي فسر هذه الآية بالرؤية، فسر هذه الآية بالرؤية وبالنظر إليه سبحانه وتعالى. وتقدم تقرير ذلك أن الله عز وجل عطف على دخول الجنة وعلى الحسنى بالزيادة، والزيادة لا بد أن تكون شيئا آخر غير دخول الجنة، فكانت هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: والصواب هو ما عليه السلف وأئمة السنة، وهو قول الأربعة وجمهور كبار أصحابهم، والنصوص المأثورة في ذلك عن الأئمة المذكورين في غير هذا الموضع، والبيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق في بيان الحق، فما بينه عن أسمائه وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية أو قرأت عليه فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا.
وهذا المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تفسير الزيادة يشهد له حديث صهيب، وكذلك جاء تفسيره عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، فسروا الزيادة بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى.
ومن طريقه عن يحيى قال: وحدثني المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن أبي عبد الله عن عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه، وهو قوله: ولدينا مزيد.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف صححه جمع من أهل العلم كالدارقطني عليه رحمة الله وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وغيرهم، وفيه إثبات دنو الله عز وجل لعباده كما يليق بجلاله سبحانه، وفيه إثبات رؤيتهم له سبحانه وتجليه كما يليق بعظمته وسلطانه وجلاله، وهو من أحاديث الصفات التي تثبت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، بل نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن طريقه عن يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة في قوله: وجوه يومئذ ناضرة، قال: ناعمة، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى الله. قال يحيى: وإنما ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
وهذا أيضا تقدم تقريره، وأنه قول السلف، لذلك أورده عن قتادة، وجاء أيضا عن غيره رضي الله تعالى عنهم في بيان معنى هذه الآية، أن الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناضرة، أي ناعمة، أي ناعمة ومبتهجة ومسرورة، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الرب سبحانه وتعالى بعد دخول الجنة. نعم.
قال أبو عبد الله: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: وعنده أم الكتاب، وقال: وعندنا كتاب حفيظ.
ثم ذكر هذه المسألة الأخرى وهذا الباب الآخر في بيان أيضا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان باللوح والقلم. والإيمان باللوح المحفوظ وبالكتاب وبالقلم هو من متعلقات الإيمان بالقدر، هو من متعلقات الإيمان بالقدر، لأن القدر ركن من أركان الإيمان كما جاء بيانه في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ذكر له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر له مراتب، ومن هذه المراتب الكتابة، كتابة مقادير السماوات والأرض، وأن الله عز وجل كتب كل ذلك في كتاب عنده، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، هو اللوح المحفوظ الذي جاء ذكره في هذه الآيات، وهو أم الكتاب كما قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهو الكتاب المبين المذكور في آيات كثيرة، كقوله سبحانه: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وفي قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فمن موجبات الإيمان أن يؤمن العبد المؤمن باللوح المحفوظ، ويؤمن بالقلم تصديقا لخبر الله عز وجل في هذه الآيات، وتصديقا لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة التي بينت القلم، وبينت أن الله عز وجل قد كتب المقادير، وأنه خلق القلم وأمره بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض. وهذه وكتب هذه المقادير بالقلم كما وردت بذلك النصوص التي سيريد بعضها المصنف عليه رحمة الله.
قال رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن أبي زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد بن الصامت ابن الصامت رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة رضي الله عنه فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث.
إذن هذا من الأحاديث التي فيها ذكر القلم، وذكر كتابة المقادير، وذكر كتابة المقادير. وهذا الحديث بين الدلالة أن الله عز وجل أمر القلم بكتب مقادير السماوات والأرض. وورد أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. إذن حديث عبادة ابن الصامت يدل على أن الله عز وجل لما خلق القلم أمره بالكتابة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على أن الله كتب هذه الكتابة وكتب هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذكر أن عرشه سبحانه على الماء، عرش الله سبحانه وتعالى على الماء. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الشيء الأول الذي خلق، هل هو القلم أو العرش، لأن العرش خلق من خلق الله عز وجل، خلق من خلق الله عز وجل، والقلم أيضا خلقه الله سبحانه وتعالى. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم وغيره صريح أن كتابة المقادير وقعت قبل خلق السماوات والأرض، ووقعت بعد خلق العرش. المقادير أو كتابة المقادير وقعت قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ووقعت بعد خلق العرش، لأنه قال: وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة بن الصامت، التقدير والكتابة وقع عند أول خلق القلم. وجاء في الحديث حديث عبادة في ألفاظ أخرى جاء أنه قال أول ما خلق الله القلم. أول بضم أول برفع أول وبرفع القلم أول ما خلق الله القلم. وكذلك جاء بنصب أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم. ويكون معنى هذا الثاني بالنصب أنه عند خلق القلم وعند أول خلقه قال له اكتب، قال له اكتب أي عند أول خلقه عندما خلقه الله عز وجل قال له اكتب. وكما قلت روي بالرفع على الابتداء والإخبار أول ما خلق الله القلم. وهنا إذا قلنا بأن العرش أول المخلوقات يتعين على أنه أن القلم أول المخلوقات في هذا العالم الذي خلقه الله في ستة أيام، والعرش كان قبل ذلك. يتعين أن القلم يكون هو أول ما خلقه الله عز وجل في هذا العالم الذي خلقه في ستة أيام، لكن كان قبل ذلك العرش مخلوقا، كان العرش مخلوقا. وهذا يشير إليه قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فيتفق الحديثان، يتفق حديثان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبادة ابن الصامت أنه أول ما خلقه سواء قلنا بالنصب يعني عندما خلقه قال له اكتب، أو أول ما خلقه يعني الشيء الأول الذي خلقه في هذا العالم الذي خلق في ستة أيام. أما الشيء الذي خلق قبل ذلك فهو العرش، العرش يكون مخلوقا قبل ذلك لقول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فلأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صريح أن الله لما كتب مقادير السماوات والأرض كان عرشه على الماء. فالذي يظهر وهذا قول جمهور العلماء أن أول المخلوقات هو العرش، أن أول المخلوقات هو العرش، والقلم أول ما خلقه الله عز وجل أمره بالكتابة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات، وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال رب ما أكتب، قال اكتب القدر، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة.
ثم أورد هذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما، وهو أثر في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وقد روي موقوفا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا كما قلت يشهد له الحديث الأول، لكن في تفسير هذه الآية نون والقلم وما يسطرون، هل أراد الله عز وجل بالقلم هو القلم الذي جاء في حديث عبادة بن الصامت أنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ وهذا كما قلت أن الأمر متعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل قدر مقادير السماوات والأرض وكتبها سبحانه وتعالى، لأن المقادير أو الإيمان بالقدر يكون بالإيمان بأربع مراتب للقدر، وهي العلم، علم الله سبحانه وتعالى، والكتابة، والمشيئة، والخلق. فهذه إذا آمن بها الإنسان فإنه يكون مؤمنا بالقدر. وقد يأتي يعني كلام المصنف في أمر القدر ويزيد من يشرح هذا الأمر بيانا وإيضاحا. وقد اختلف السلف عليهم رحمة الله في تفسير حرف النون في سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون عفوا، على أقوال. منهم من قال نون هو اسم للحوت، النون هو اسم للحوت، ومنهم من قال كما جاء في هذا الأثر عن ابن عباس ولو صح لكان يعني هو القول به متعين، لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التأويل ودعا له بذلك، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي البيان وبيان كتاب الله عز وجل. منهم من قال إنه نون هو الدوات التي توضع فيها، يوضع فيها القلم ويكتب. ومنهم من قال إنه من الحروف المقطعة كقول الله عز وجل ألف لام ميم أو ألف لام راء أو حاميم، يعني يدخل في الحروف المقطعة. ومنهم من قال هو قسم أقسم به الله عز وجل، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى. إذن كلمة نون اختلف فيها المفسرون عليهم رحمة الله. والقلم وما يسطرون، هل أراد به القلم الذي خلقه الله عز وجل وأمره بالكتابة؟ هذا قول، هذا قول. ومنهم من قال إن القلم هنا هو القلم وتعليم الكتابة الذي كما ذكر الله عز وجل في سورة العلق حيث قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهنا قال نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. وعلى كل فإن القلم ثابت بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت، فيؤمن الإنسان بأن الله عز وجل خلق القلم وكتب به مقادير السماوات والأرض.
وبطريق المصنف رحمه الله عن أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. عن أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم وما أكتب يا رب؟ قال اكتب علمي، قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة، فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير.
هذان الأثران لا نشتغل بهما ولا ببيان معانيهما لأنهما أثران مكذوبان موضوعان على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ففي الإسناد إلى ابن عباس عبد المنعم ابن إدريس قال فيه الإمام أحمد رحمه الله كان يكذب على وهب، كان يكذب على وهب، ووهب هو وهب ابن منبه رحمه الله عز وجل. وقال عنه الإمام أحمد ابن حبان كان يكذب على أبيه وعلى غيره، وتركه غير واحد، تركه غير واحد من أهل العلم. ووهب كما قلت هو ابن منبه، وهو جده من جهة أمه، وهو جده من جهة أمه. لذلك قال في حديثه حدثني أبي عن جدي وهب، حدثني أبي عن جدي وهب. فالحديث والأثر موضوع مكذوب على عبد الله بن عباس فلا يشتغل بهما. وقد يقول قائل لماذا هؤلاء العلماء يريدون هذه الآثار وهي موضوعة أو ضعيفة أو متروكة أو منكرة؟ فيقال إن العلماء أوردوا هذه الآثار بالأسانيد، ومن أسند لك فقد أحالك، فقد بين هذه الأسانيد، وكأنه يقول الإسناد بين يديك، وهؤلاء رجال هذا الإسناد، فإن كان فيهم من هو ضعيف جدا أو متروك أو وضاع فالحديث يكون كذلك، وإلا فقد ثبت القلم بالأحاديث الصحيحة التي والتي ذكرها المصنف، وفيما ثبت من الأحاديث الصحيحة غنية عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة الضعف الشديد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب رضي الله عنه قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله أربعة أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا، فإذا أراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه فيقول: أمرت بكذا أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخافه الساعة حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه.
وهذا أيضا كسابقه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع مكذوب، وقد حكم عليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله بالوضع في السلسلة الضعيفة. نعم.
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
ذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا بنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المصنف عليه رحمة الله النصوص الكثيرة في ذلك من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الذي يدل عليه العقل السليم، لأن في خلقهما وإعدادهما من الحكم ما تقتضيه العقول، والله عز وجل أعد هذه الجنة وأعد هذه النار ترغيبا لأهل الجنان وترهيبا لأهل النيران، فالعقل السوي يدرك أن الله عز وجل لما أعد هذه الجنة وعلم الإنسان أن هذه الجنة قد أعدت له يشمر لذلك ويعمل لذلك، وأن العبد المؤمن إذا علم أن هذه النار أعدت للكافر وأعدت للعاصي فإنه يبتعد عن معصية الله عز وجل وينزجر وينتهي عما نهى الله عز وجل، لكن المعتزلة القدرية أنكروا ذلك وقالوا هذا من المحال، بل هو من العبث والعياذ بالله، قالوا هذا من العبث أن يعد الله عز وجل أو أن يخلق الله عز وجل الجنة والنار وتبقى هذه الجنة والنار بلا عمل، فهذا من العبث، وهذا كله على الأصل الذي أصلوه وهو قضية التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح العقلي، فإن المعتزلة يوجبون على الله عز وجل عمل الأصلح ويوجبون عليه سبحانه وتعالى أعمالا، مع أن الله عز وجل قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالوا إن ليس في خلقهم الآن، أي قبل الدخول وقبل مجيء الوقت الذي يصير فيه أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، قالوا ليس فيه أو في خلقهم الآن أي حكمة، قالوا بل هذا من العبث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فأوجبوا عدم خلق الجنة والنار، وأنكروا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. والله عز وجل قال في كتابه: عن الجنة أنها أعدها للمتقين أعدت للمتقين، وقال عن النار أنها أعدت للكافرين. وقد سرد المصنف كما رأيتم آيات كثيرة في دخول آدم إلى الجنة وهبوطه من الجنة، ولا شك أن الجنة هي جنة عدن التي أهبط منها آدم، وهذا هو الصحيح. والإعداد لقول الله عز وجل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، الإعداد يستلزم التهيئة ويستلزم الوجود، يستلزم أن تكون هذه الجنة موجودة الآن، ويستلزم أن تكون مهيئة للمؤمنين. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث في ذلك كثيرة جدا في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة ودخل إلى الجنة، وأيضا رآها بأم عينيه عليه الصلاة والسلام. وبين أيضا أن العبد المؤمن يعرض عليه مقامه في الجنة وهو في قبره، ويعرض على الكافر مقامه في النار وهو في قبره، فهذا دليل على وجود الجنة والنار. وأيضا الأصل الذي أصله المعتزلة هو عدم التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فلا بد من التفريق بين هذين العالمين. عالم الغيب لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وعالم ومن أراد الله عز وجل أن يعلمه شيئا من عالم الغيب. وعالم الشهادة لا يستوي مع عالم الغيب، فالقياس على عالم الشهادة بعالم الغيب هو الذي جعل هؤلاء المعتزلة ينكرون وجود الجنة الآن، وينكرون خلق الجنة وخلق النار الآن، لأن القوانين والسنن التي تحكم عالم الشهادة غير السنن التي تحكم عالم الغيب، غير السنن التي تحكم عالم الغيب، فلذلك لا يقاس هذا العالم بالعالم الأخروي. فالله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
أورد المصنف بعض الأحاديث الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان، والحديث الأول وهو من حديث الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بيّن أن المؤمن إذا مات يعرض عليه مقعده بالعشي والغدات، فالذي يكون من أهل الجنة يعرض عليه ويبين له مقعده في الجنة، فهذا يدل على وجود الجنة ما دام أنه يعرض له ويرى مكانه في أو يرى مكانه في الجنة، فهذا يدل على وجود هذه الجنة وعلى أنها مخلوقة. وكذلك بالعكس العبد الكافر أو المنافق، فيقال له: هذا مقامك إلى قيام الساعة حتى تقوم الساعة. والحديث الثاني الذي أورده أيضا من حديث الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه بيّن أن الجنة مخلوقة وليست معطلة كما يدعيه المعتزلة، أن الجنة ليست معطلة ولم تخلق عبثا، بل هي الآن تتنعم فيها الأرواح، تتنعم فيها أرواح المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن طير يعلق في الجنة، ويعلق بفتح اللام أي يأكل. فروح المؤمن طير يعلق في الجنة، فهي تتنعم وليست معطلة وليست عبثا، فهي الآن مخلوقة، وهناك أرواح تدخل الجنة، تدخل الجنة وتتنعم بنعيم الجنة. فالروح تنعم ويزداد نعيمها بعد ذلك، بعد دخولها إلى الجنة، فيتنعم بعد ذلك الجسد والروح معا. أما الآن فنسمة المؤمن، وجاء في أحاديث أن المجاهد في سبيل الله أو الشهيد في سبيل الله أيضا يكون في جوف طير ينعم في الجنة، أيضا ينعم في الجنة. فهذا ذكره المصنف عليه رحمة الله ليبين ويرد على المعتزلة بأن هذه الجنة ليست معطلة كما يدعون، ولم يخلقها الله عز وجل الآن عبثا، بل إنه أدخل أرواح المؤمنين فيها يتنعمون بملذاتها. نعم.
من طريق المصنف رحمه الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث، وفيه قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء.
ما ورد هذا الحديث، نعم أو أكمل، أيضا أورد هذا الحديث عليه رحمة الله ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى وعرضت عليه الجنة، فكيف يقال إن هذه الجنة لم تخلق بعد، وأن من العبث لو خلقها الله عز وجل الآن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخسوف، وهو حديث طويل وقد رواه مالك وأصحاب الصحاح، قال في هذا الحديث: قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، أي رجعت القهقرة ورجعت إلى ورائك. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتناول شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول شيئا حقيقة، أراد أن يتناول شيئا حقيقة، وإلا لما رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو يريد أن يتناول بيده شيئا. فذكر أنه رأى الجنة فتناول منها عنقودا، فكيف يعقل أن يرى شيئا لم يخلق بعد، بل رآها حقيقة عليه الصلاة والسلام. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وهذا يدل على عظيم نعم الله عز وجل في هذه الجنة، وأن هذه الجنة لا تقاس بهذه الدنيا، لا تقاس بهذه الدنيا، عنقود واحد يأكل منه البشر إلى قيام الساعة وإلى بقاء هذه الأرض وهذه الدنيا. ثم رأى النار، قال: فلم أرك اليوم منظرا قط، أفزعه ذلك المنظر العظيم. وذكر أن أكثر أهلها النساء، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، منها الحديث الذي سمع فيه خشخشة بلال رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة لما أسري به، وحديث كثيرة ترد على أهل الاعتزال الذين قالوا بأن الله لم يخلق الجنة والنار. لذلك ينص أهل السنة والجماعة من عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله فاسمعون قال فرجموه بالحجارة حتى قتلوه فدخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصيل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم بذلك فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ذكر المصنف عليه رحمة الله آيتين تدلان على أن الجنة والنار مخلوقتان. الآية الأولى في قصة الرجل في قوم موسى الذي قال وجاء من أقصى المدينة يسعى، وفي آخر قصته قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل ادخل الجنة فدخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون. وذكر أيضا أثرا عن عبد الله بن عباس في أن الشهيد في سبيل الله ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل ولا يحسب أنه من الأموات بل هو من الأحياء عند الله عز وجل، يفرحون بما آتاهم الله عز وجل من نعمه الكثيرة سبحانه وتعالى في الجنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق مسروق رحمه الله قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إن قد سألنا عن ذلك فقال، ويقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. هذا موضع الشاهد، تسرح من الجنة حيث شاءت، لأن الله أخبرهم أن هؤلاء الشهداء ليسوا بميتين بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. إن كنت تسأل عنهم فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم قال ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فهذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن هناك من الأرواح من يتنعم في الجنة أو يتعذب في النار بعد مماته.
قال المصنف رحمه الله بطريقه أن يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فنادوا وكان مما قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله.
فيما تقدم من الأحاديث الصحيحة والآيات الكثيرة غنية عن مثل هذا الأثر، لأن هذا الأثر باطل ففيه أبو هارون العبدي وهو متروك، ومنهم من كذبه كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فلا يشتغل بمثل هذه الآثار التي فيها هؤلاء المتروكون والضعفاء والكذابون.
قال أبو عبد الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال: وإن الآخرة هي دار القرار، وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال: لا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة ها هنا الشرك، كذلك قال ابن عباس، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيها أبدا، وقال: وما هم منها بمخرجين. قال محمد رحمه الله: ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة.
ذكر مسألة أخرى وهي قضية بقاء الجنة وبقاء النار، وهذا مما يعتقده أهل السنة عليهم رحمة الله، أن هذه الجنة خلقت للبقاء، وأن هذه النار خلقت للبقاء، ولا تفنى الجنة ولا تفنى النار، بل أهل الجنة يتنعمون فيها أبد الآباد، وأهل النار ممن دخلوا النار وكانوا من أهل الشرك والكفر والنفاق يتعذبون فيها أبد الآباد. نعم، يخرج من النار أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وشفاعة الله عز وجل، ولا يكون عذابهم مؤبدا، بل يكون عذابهم مؤقتا لمن أراد الله عز وجل، لأنه سبحانه يفعل ما شاء بعباده، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل التوحيد بالله عز وجل حتى لو دخلوا النار فإن الله عز وجل يعذبهم فيها عذابا مؤقتا، ثم يكون مآلهم إلى الجنان ويغفر الله عز وجل لهم. أما من كان من أهل النار ومن أهل الكفر والإلحاد والنفاق فإنه يبقى في هذه النار. هذه المسألة ذكرها المصنف وأورد وسرد لها الآيات الكثيرة، وسرد لذلك الآيات الكثيرة لأبدية الجنة وأبدية النار، قال ولو وردت آية واحدة في ذلك لآمنا بذلك. كيف بهذه الآيات الكثيرة؟ إنما أراد الله عز وجل بذلك أن يقيم حجته على خلقه. وهذه الأبدية أبدية النار وأبدية الجنة مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأن الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان، مخلوقتان لا تفنيان وستبقيان ما أراد الله عز وجل. وقد خالف في ذلك أهل البدع، منهم من قال إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب فقط، أي أن الجنة والنار تفنيان لا يتجدد لهم النعيم ولا يحصل لهم تجدد النعيم، يتوقف النعيم ويكون فقط بالاستصحاب. وهذا القول ما قالوه إلا لأصل أصلوه، وهو أن الحركة التي تبدأ لا بد لها من نهاية، أن الحركة كل حركة تبدأ لا بد لها من نهاية وستنتهي ولا بد من نهايتها. فقالوا أن أهل الجنة سيتوقف نعيمهم، وكذلك أهل النار سيتوقف عذابهم وتفنى النار، ويبقى أهل النار ليس في نعيم وليس في عذاب. وهذا لا شك أنه مخالف لما ورد في كتاب الله عز وجل، وهذا قول الجهمية عليهم من الله ما يستحقون، أنكروا بقاء الجنة وأنكروا بقاء النار. ومن أهل البدع من قال إن الجنة تبقى والنار تبقى، لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع. إذن ذكروا بأن النعيم ينقطع وأن العذاب ينقطع، وتبقى هذه الجنة وتبقى هذه النار من غير نعيم ومن غير عذاب. وقالوا لأن هذا محال أن يستديم نعيم أهل الجنة لأعمال عملوها في الدنيا لا تساوي هذا النعيم الكبير، فينعمهم الله عز وجل على حسب أعمالهم ثم يتوقف هذا النعيم، ثم يتوقف هذا النعيم. وكذلك أهل النار للمعاصي التي عملوها أو للكفر الذي عملوه فيتوقف عذابهم لما يعذبهم الله وينالوا ما أراد الله عز وجل من جراء كفرهم بالله عز وجل وعصيانهم، ثم يتوقف عنهم العذاب. وهذا أيضا مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بدوام وبقاء الجنة والنار وبقاء النعيم وبقاء العذاب، وبقاء النعيم لأهل الجنة وبقاء العذاب لأهل النار أبد الآبدين، كما ورد في الآية التي سمعناها من عند المصنف وغيرها من الآيات الكثيرة. ثم ذكر الأحاديث التي تدل على هذا الأمر العظيم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا هذا الموت. فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وكل خالد فيما هو فيه.
ما ورد المصنف عليه رحمة الله لبيان أن هذه الجنة تبقى وأن النار أيضا تبقى ولا فناء للجنة والنار. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث الذي فيه أنه يؤتى بالموت فيجعل على الصراط ويذبح ثم يقال للفريقين خلود فنا موت، يقال للفريقين فريق أهل النار وفريق أهل الجنة خلود فلا موت. فهذا فيه دلالة واضحة بأن الكل سيخلد إما في جنة النعيم وإما في عذاب جهنم. وفيه أيضا الحديث الآخر يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فالإنسان يؤمن بهذه الأحاديث أن الجنة والنار بقيتان ولا فناء لهما، وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان يأمل ويرجو رحمة ربه أن يكون في هذه الجنان أبد الآباد وأن يخاف من هذه النيران، لا كما زعمه اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فالذي ينكر بقاء الجنة وبقاء النار أو ينكر بقاء النار فإن هذا سيدعوه إلى ترك العمل وإلى عدم المثابرة والجهاد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يأمل كما أمل اليهود أن الله سيعذبهم أياما قليلة ثم لا تمسهم هذه النار إلا أياما قليلة ثم يفنى هذا العذاب ولا شك أن هذا اعتقاد خاطئ يجعل الإنسان لا يعمل لله عز وجل ولا يعمل بطاعة الله عز وجل. فهذان الحديثان العظيمان يدلان على هذا الأمر العظيم وهو بقاء الجنة والنار، وهذا يزيد المؤمن إيمانا واجتهادا وعملا ويجعله يخاف من الله عز وجل، لأن الأمر ليس باليسير أن تبقى لو كنت كافرا أو منافقا نفاقا أكبر أن تبقى أبد الآباد في العذاب. نعم.
قال المصنف رحمه الله بطريقه عن يحيى قال حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا عن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
ثم ورد هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه في بيان قول الله عز وجل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وأن المؤمن في الجنة يكون طيبا. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري عليه رحمة الله من طريق الإمام شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق يحدث به عن عاصم، وعاصم مختلف فيه وهو حسن الإسناد، ولذلك صحح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث، وأما الشيخ الألباني عليه رحمة الله فضعفه في الضعيف وأعله بتدليس أبي إسحاق السبيعي، لكن أبو إسحاق صرح بالتحديث وقد روى عنه الإمام شعبة، وشعبة كان لا يأخذ عن المدلسين، وكان لا يأخذ إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. والحديث عند ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ويظهر منه أن أبا إسحاق قد صرح فيه بالتحديث، فيكون هذا الحديث أو هذا الأثر قل أحواله أن يكون حسنا ثابتا عن علي رضي الله تعالى عنه، ويكون كما قال الحافظ ابن حجر له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي، والله تعالى أعلم. وهو موافق للآيات وموافق للأحاديث السابقة.
قال المصنف رحمه الله بطريقه عن يحيى قال: وحدثني سعيد عن قتادة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما نزل أهل النار آية على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا.
أورد هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، يبين أن أهل النار في زيادة من العذاب، ولا يتوقف عنهم العذاب، وهم الذين يخلدون في النار من أهل الكفر ومن أهل النفاق الذين يكونون في الدرك الأسفل من النار. وقال ابن جرير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال: يقول جل ثناؤه: يقال لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون، فلن نزيدكم إلا عذابا على العذاب الذي أنتم فيه لا تخفيفا منه ولا ترفها. أي أنهم يبقون في هذا العذاب والعياذ بالله. نسأل الله أن ينجينا ويعيذنا من النار.
قال المصنف رحمه الله بطريقه عن يحيى: وقال سفيان: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلن يبقى فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد.
نعم، كملك من آخر.
قال يحيى: وبلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
هذه الآثار وهذه الأحاديث التي مرت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن بعض التابعين كلها تدل على ما بوب عليه المصنف عليه رحمة الله، بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ويبقى فيها أو في الجنة المؤمنون ينعمون، ويبقى أهل الكفر يعذبون في نار جهنم. والله عز وجل كما تقدم يخرج من شاء من عباده الموحدين، لو عذبهم في النار يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، أما أهل الكفر والعناد فإنهم يبقون أبد الآبدين. وهنا مسألة نختم بها هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيه، وهي قضية ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم القول بفناء النار، بالقول بفناء النار، وقد خاض كثير من الناس في ذلك من باحثين وغيرهم. فمنهم من قال إن شيخ الإسلام يقول بانقطاع عذاب النار لا بفناء النار، لا بفناء النار، وفرق بين الفناء وفرق بين الفناء وانقطاع العذاب. منهم من يقول إنه لا يقول بفناء النار، إنما يقول بانقطاعها. قال ويستدل على ذلك ويستدلون على ذلك بعمومات النصوص أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وأن رحمته وسعت كل شيء، فلا بد من نهاية، ولا بد من نهاية للعذاب، لكن تبقى النار ولا تفنى. وهذه الرحمة ستعم جميع الخلق، ومنهم من يقول إنه يقول بقطع عذابها ولا تنقطع النار، وهذا القول لا شك أنه ليس عليه أي دليل، ليس عليه أي دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن شيخ الإسلام أورد هذه الأقوال وسكت عنها، ففهم منه أنه يقول بهذه الأقوال، أورد هذه الأقوال وسكت عنها. ومنهم من يقول إن ابن تيمية عليه رحمة الله يقول بإمكان ذلك، لا أنه يقول بفناء النار، يقول أن هذا الأمر راجع إلى مشيئة الله، أي أن الله عز وجل يعني يمكن أن يفني هذه النار. وهذا القول منشأه تغليب صفة الرحمة، قالوا بأن لأن صفة الرحمة صفة ذاتية ملازمة لله سبحانه وتعالى، والجنة هي من آثار رحمة الله عز وجل، هي من آثار رحمة الله عز وجل، كما قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وأما النار فهي أثر غضب الله عز وجل وسخط الله عز وجل، وهي صفة فعلية اختيارية وليست بصفة ذاتية. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، فإذا هي صفة فعلية اختيارية، فلذلك غلبوا صفة الرحمة على صفة الغضب. وأن لو قلنا ببقاء النار لبقي غضب الله عز وجل، لبقي غضب الله عز وجل، ولأصبحت هذه الصفة صفة ذاتية لله عز وجل وليست صفة اختيارية فعلية. لكن هذا كله اجتهاد لا دليل عليه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة، وهي القول بفناء النار، قال هذه مسألة عظيمة. وأيضا ذكر في موضع آخر أنه ذكر أدلة أهل السنة والجماعة بفناء النار، ثم قال في آخره فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة، قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله عز وجل إن ربك فعال لما يريد. هذا تقريبا يعني ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بهذا القول. والصواب والحق أحق أن يقال أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، حتى ولو ثبت هذا القول، وإن شاء الله لا يثبت هذا القول عنهما، إنما ذكر الأقوال في المسألة وسكت عنها ولم يرجح شيئا. فالقول الصحيح والذي لا مرية فيه كما ذكر المصنف وغيره من أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، والله تعالى أعلم. وهذه الأمور التي ذكرها أو المسائل التي ذكرها المصنف من مسائل الاعتقاد هي لا شك أنها مسائل ينبغي أن يعتقدها المسلم المؤمن، لأنها جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحها النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان وغاية الإيضاح. وكذلك لا بد أن يكون لها أثر في إيمان العبد المؤمن، فالذي يعلم ويعتقد أن الله عز وجل سيحاسب عباده، وأنه سيكلمهم من غير ترجمان ولا واسطة، فلا شك أنه سيناله من ذلك خوف الله عز وجل، أن يخاف الله عز وجل، وأن يخشى الله عز وجل، أن يقف بين يدي الله عز وجل ويقرره ذنوبه جميعها، ولا يفوت ذنب من الذنوب إلا وقد ذكره الله عز وجل في ذلك الموضع الرهيب. وكذلك رؤية الله عز وجل في الجنة، فإذا كان المؤمن يؤمن بذلك ويجزم بذلك فسيشمر وسيتنافس وسيجتهد لينال رضا الله عز وجل وينال القرب منه سبحانه وينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ولا يكون من الذين حجب عنهم ولم يروا ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك قس على ذلك كل مسائل العقيدة، فلا بد لأثر الإيمان أن يكون في هذه المسائل، والذي يعتقد أن النار موجودة فإنه أيضا سيعمل ويطيع الله عز وجل ويوقن اليقين الكامل بأن هذه الجنة موجودة وأنه سيعمل من أجل دخول هذه الجنة، وسيعمل أيضا من أجل أن يبتعد وأن يعيذه الله عز وجل من هذه النار. أما كما ذكرت لو كان يعتقد أن هذه الجنة فانية وأن هذه النار فانية فيقول لما العمل إذن؟ لماذا أعمل ثم أنعم بعض الأيام ثم يفنى كل شيء؟ أو لن أعمل لأنني حتى ولو عذبت سأعذب أياما قليلة كما قالته اليهود عليهم لعائن الله. فهذا كله يدل على أن مسائل العقيدة لا بد أن يكون لها أثر في قلب المؤمن وأن يزيده قربا إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.